السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، نسيم النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع المنهاج. نسأل الله أن ييسر لنا إتمام هذه الدروس وهذه الكتب، نسأل الله أن يختمها لنا ولكم، وأن يستعملنا وإياكم في مرضاته، ويجعل مساعينا في مرضيه، ويجعلنا من المتقنين، ويجعلنا من العلماء العاملين الربانيين الصالحين المصلحين، ويغفر لنا الزلات والسخطات والهمات، اللهم أمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال: فصل. من لا عصبة له بنسب وله معتق، فماله أو الفاضل عن الفروض له، رجل كان أو امرأة. قال: من لا عصبة له بنسب، يعني من ليس له عصبة، والعصبات كما بينا قبل ذلك إما الأصول أو الفروع، الوالد الذكر أو الأب والجد الذي يرث بالتعصيب أيضا بالفرض، والإخوة الحواشي أيضا، هذه تنزل هذه المنزلة. العصبة، العصبة كما قلنا، والذي ليس له فرض مقدر في كتاب الله جل في علاه، إن انفرض بالتركة أخذها كلها، وإن كان معه فروض يبقى حتى توزع التركة على أصحاب الفروض، يبقى حتى توزع التركة على أصحاب الفروض، وما تبقى يكون له. هو بيقول: من لا عصبة له بنسب وله معتق، فماله أو الفاضل عن الفروض له، يعني للمعتق رجلا كان أو امرأة. وهذا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. هذا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. ولأن الإنعام بالإعتاق موجود من الرجل والمرأة فاستويا في الإرث. هنا هذه أيضا الحالات التي يستوي فيها الذكر مع الأنثى كما في الإخوة لأم. فهنا يستوي الرجل والمرأة في مسألة العتق كما في حديث بريرة واعتقتها عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وعندما طلبوا منها اشترطوا عليها أن يكون ولاؤها لهم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنما الولاء لمن أعتق. وأما تأخر الولاء عن النسب بقوته، نعم، والمعتق يعني يحجب ما يحجبه إلا العصبة، عصبة النسب أقوى من عصبة أقوى من العتق، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: الولاء لحمة كلحمة النسب، لكنها لا تنزل، لا تصعد إلى رتبتها. قال المصنف: فإن لم يكن فلعصبته بنسب، بنسب المتعصبين بأنفسهم، لا لبنتي أو أخته، أي بأن غيرهم يعصبهم، كما بينا العصبة على مراتب العصبة، العصبة بالنفس والعصبة أيضا بالغير مع الغير. قال: فإذا قال: لا لبنتي وأختي أو أخته، فإذا مات أو لمعتقه ابن وبنت فلا حق للبنت، وكذا في الأخ والأخت، فالأخ له والأخت لا، والأب والأم فللأب، لأن الولاء أضعف من النسب، فالمتراخي بالنسبة للنسب يرث فيه الذكور دون الإناث، فلأن يكون ذلك في الإعتاق من باب أولى، فلأن يكون ذلك في الإعتاق من باب أولى. ولذلك ترى أن بني الأخ والعم وبنيهم يرثون دون أخواتهم، فإذا لم ترث بنت الأخ وبنت العم والعمة فبنت المعتق من باب أولى أنها لا ترث، ولأنها أبعد منهن. قال: وترتيبهم كترتيبهم في النسب، ترتيبهم كترتيبهم في النسب، أي جهة فقربة فقوة على الترتيب الذي رسمناه قبل ذلك. النسب، الابن يحجب ابن الابن، فالابن يحجب ابن الابن، نعم. ولذلك يقدم ابن المعتق وابن ابنه على أبيه وجده، ولكن الأخ يختلف هنا، ولكن الأظهر أن أخ المعتق
وابن أخيه يقدمان على جده لقوة الأخوة هنا. طبعا الأصل بالنسب عندنا الخلاف كما سيأتي بأنهم يجعلونها على المشاركة في الأحافظ له. فإذا قلنا هذا في الأظهر فمقابله القياس على النسب لسوائهما في الفروق في القرب والعصوبة. فما يقاس النسب يقاس كلية في العتق، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لحمة كلحمة النسب. نعم. أما في المسألة الثانية فالجد مقدم عليه. وحقا الجد مقدم بالنسب أيضا في الولاء. هذه مسألة فقهية ستأتي الكلام عليها إن شاء الله. الحضارة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن لم يكن له عصبة فالمعتق المعتق ثم عصبته في السجان. أي مسألة عن النص المذكور في عصبات المعتق ثم المعتق المعتق، وعلى هذا على نفس النسق بنفس الترتيب، وكما قلنا على المقابل فيها على مسألة النسق هي تنزل منزلته. ولا ثالث امرأة بولاء إلا معتقها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تصريحا: إنما الولاء لمن أعطى، أو منتميا إليه بنسب وولاء، كما لو كان المعتق رجلا. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. إذا اجتمع جد وإخوة وأخوات لأبوين أو لأب، فإن لم يكن معهم ذو فرج فله الأكثر من ثلث المال والمقسمة أخر. طب هذه المسألة تحتاج إلى أولا بيان أصل هذه المسألة، ثم استمر صراحة مسألة الإخوة لابد يكون فيها مسائل عملية حتى تظهر ويتقن ما فيها. لكن أولا قالت الجد عن الإخوة مالك فيها نص لا في الكتاب ولا في سنة، لا في الكتاب ولا في سنة. نعم، لا في الكتاب ولا سنة ولا حتى يعني أمر متفق عليه، بل هو خلاف بين الصحابة فيها حقة النظر والإشكال. لذلك ثابت يرى بأن الجد لا يحجب الإخوة، لا يشاركهم، بل يشاركهم في الإخوة. وهذا قول كثير من الصحابة، وهو الذي تبناه الكفائية. نعم، وأيضا كثير من الصحابة. الثاني هو الثاني هو أن الجد ينزل من جنة الأب ويحدي الأخر. الجد ينزل من جنة الأب ويحدي الأخر بقول الله جل وعلا: من أدائي إبراهيم قال ابن عباس قال: ألا يتقي الله جيد؟ ألا يتقي الله جيد؟ إن الله جعل الجد أبا قوله جل في علاه: يوسف عندما قال إن أبائي أبائي إسحاق يعقوب إلى آخر إلى آخر كل شيء، جعل أبائي وإبراهيم جعل هو أحد الأب وهو جد. فإذا منحك أبائي إبراهيم فإذا أنا هو جد فجعل جد أبا، فلذلك قال هو يحجب الإخوة و ينزل منزلة الأب عند عدم وجود الأب لما يرش به يرش به فينزل منزلة. وهذا هذا الذي أدين الله به وهو الراجح في راحة من المذهب.
دكتور دكتور دكتور
من المكان المنفرد فيه وانا سأجمل لكم قبل ان اقرا عليكم لان هذه ستسعفكم بعض الشيء لان المسائل هذه لابد ان تحلل. طيب عامه ابين لكم مساله الجد مع الاخوه، وهي في مسائل ايضا لابد ان تحل. شيخ لازم عامه فقط اجمعها لكم نظرا يعني يحدث الاتقان في بابها نظرا، ثم بعد ذلك إن شاء الله المسائل تقوي لكم هذا الجانب. نص الجد والإخوة كما قلنا إن المسألة مسألة اجتهادية وهي مسألة نظرية، فإن ابن عباس رضي الله عنه أرضاه كان أرجح دليلا وأقوى نظرا في هذا الباب من زيد بن ثابت في هذه المسألة، والمسألة خلف فيها معتبر. أحوال الجد مع الإخوة أحوال ثلاثة، أحوال الجد مع الإخوة أحوال ثلاثة عندنا. الحال الأول أنه لا يكون مع الجد والإخوة لا يكون معهم صاحب فرض، لا يكون معهم صاحب فرض. هذه الحالة كيف يكون هذا؟ إذا قلنا بأن الجد يرث والإخوة يرثون، وأن الجد ينزل من زيت لا ينزل من زيت الأب، لا ينزل من زيت الأب ولا يحجب الإخوة. إذا قلنا بذلك فكيف يورث؟ إن لم يكن معهم صاحب فرض فالتوريث يكون على هذه الهيئة، المقاسمة مقاسمة الإخوة إن كان هذا هو الأحظ له، مقاسمة الإخوة إن كان هذا هو الحق الأحظ له، أو ثلث كل المال. يبقى إذا كان هو يعني لو قلنا مثلا توفي شخص عن جد وأخ فقط، فإحنا عندنا دلوقتي طريقتان لهذه لمسألة التوريث. أنا سأقول لكم ذلك تفصيلا بحيث أن تتعلم هذه وتتقنها، وبعد ذلك نقرأ النكت فيكون عشان ما أستعجم عليكم أي شيء منها. فهنا إذا مثلا قلنا الحالة الأولى أو الحالة الأولى هو أن الجد يكون مع الإخوة وليس معهم صاحب فرض، وليس معهم صاحب فرض، فهذه المسألة كما قال علماؤنا يكون إما مقاسمة الإخوة كأنه واحد منهم يعني كأنه أخ ينزل من بيت الأخ فيكون ويرثون بالتعصيب، وهنا تكون المقاسمة فإن كان الحظ له هذه المقاسمة نعم يكون له ذلك، مفهوم؟ أو أن يأخذ ثلث الكل، أن يأخذ ثلث الكل. يعني لو ضربنا مثل بذلك أنه توفي عن جد وعن أخ شقيق مثلا، فاحنا قلنا له حالتان، الحالة الأولى أنه ينزل منزلة الأخ يكون أخ معهم فيكون أخا، إذن سيرثون جميعا بالتعصيب. إذا ورثوا جميعا بالتعصيب يبقى لابد أصل المسألة يكون من كام؟ ها أخ جد وأخ شقيق، المسألة من كام؟ أذن المفروض أنا أرى. ممتاز ممتاز يا سلام، نعم من اثنين لأن هي تعصيب
تمام التعصيب يبقى برؤوسهم، يبقى اصلا مثلا هيكون من اثنين، هيكون الجد واحد والاخ شقيق واحد، ولان المقاسمه هتكون خير له من الثلث، ان المقاسمه هتساوي النصف. يبقى اذا احنا بنقول هو مخير بين ان يكون بالمقاسمه او بثلث او بثلث الكل. فاذا قلنا مثلا توفي عن جد وعن اخ وعن اخت، الان ايضا هو مخير بين ثلث الكل او المقاسمه، والمقاسمه دي معناها ان هو ينزل منزله الاخ الشقيق، والمعنى الاكثر ان يكون عصبه. فيبقى اذا اصل المساله هنا لابد ان تكون من كام؟ جد اخ شقيق اخت شقيقه. الضابط اننا نرى الاحظ له. يبقى اذا من كام المساله تكون من كام اصل المساله؟ اقول انا اصل المساله لابد تكون من خمسه. ليه؟ لانه التقسيم هنا هيكون للذكر مثل حظ الانثيين بالتعصيب. سيكون للذكر مثل حظ الانثيين بالتعصيب. ومعنى للذكر مثل حظ الانثيين ان تجعل الرجل براسين بسهمين والمراه بسهم. فيكون يبقى الجد صار اخا كالاخ الشقيق باثنين، والاخ الشقيق باثنين اربعه، والاخت واحد. يبقى اذا خمسه، اصل سلام خمسه، وتكون المقاسمه هنا افضل له من من ثلث المال. هذا في الحاله الاولى، هذا في الحالة الأولى ليس معه معصب، ليس له، ليس صاحب قرض معه. طيب هنا نقول لو توفي عن شخص، توفي عن جد وعن أخوين شقيقين، توفي عن جد وعن أخوين شقيقين أو عن أخوين الأب. هو كما قلنا إذا وجدنا في المسألة ليس هناك صاحب فرض فهو مخير بين امرين، ثلث الباقي، ثلث الكل، اسف، ثلث الكل او المقاسمه. هنا لو قلنا جد مع اخوين الثلث واحد، ثلث الكل واحد، لانه كلها ستكون من ثلاث، والمقاسمه واحد ايضا. فاذا هنا عنده المقاسمه كان تستوي مع ثلث الكل. نعم. فتكون أصل المسألة من ثلاثة، الجد واحد سهم، والأخ الشقيق سهم، والأخوان سهمان، في كل واحد سهم. لكن لو زادت عن ذلك، يعني مثلا هو توفي شخص عن جد وثلاث إخوة أو أربعة أو غير ذلك، فهنا ستجد أن المقاسمة ستقل عن ثلث الكل. المقاسمة ستقل عن ثلث الكل. فلذلك عندما نقول بالتوريث سنقول الجد وعندنا ثلاث إخوة، أخ شقيق وأخ شقيق وأخ شقيق. فنقول الآن الجد سنورثه عن طريق ثلث الكل، ثلث الكل يبقى الثلث، جيد. وأما بالنسبة لهم أخ شقيق أخ شقيق أخ شقيق، هؤلاء هتكون من اصلهم الثلث. يبقى اصل المساله من كام؟ من ثلاثه. ان كانت اصل المساله من ثلاثه، الجد له الثلث واحد، وثلاثه اخوه اشقاء لهم الباقي تعصيبا، والباقي واحد، الباقي تعصيبا يكون اثنين عشان يحصل اصل المساله ثلاثه. يبقى اذا هنا ثلث الكل هو الاحظ له. انت اصل التوريث في مساله الجد مع الاخوه ان هو بياخذ الاحظ لهم. وهذه الحالة الأولى التي ذكرها المصنف، لكن ما ذكرها عن تاريخ العمل. يعني أنا أذكرها عن تاريخ العمل حتى تنضبط معكم وتستوعبون النظر فيها. نعم. الحالة الثانية هو أن يكون الجد والإخوة ومعاهم صاحب فرض. هنا له حلقتان الجد مع الإخوة وفي صاحب فرد هو مخير بين أمور ثلاثة، مخير بين ثلاث أمور. مقاسمة الإخوة يعني أنزل منزلة الإخوة يكون أخ معهم تعصيبا، مقاسمة الإخوة أو ثلث الباقي بعد الفروض أو سدس الكل، ثلث الباقي أو سدس الكل أو مقاسمة الإخوة. هذه أيضا استعرض معنا وقت طويل صراحة. هل أضرب مثلا أمثلة على ذلك ولا ما أضرب؟ هل أضرب أمثلة على ذلك ولا نمررها عشان ننتهي؟ أنتم تسمعونني نضرب أمثلة على ذلك؟ طيب لو قلنا مات عن أم وجد وأخ، نضرب أمثلة. طيب مات عن أم وجد وأخ، هنا احنا قلنا لأن جد مخير بين ثلاثة، طبعا تخيب الإنسان دول نبحث له عن الأحظ له، نورثه بالأحظ له، إما مقاسمة الإخوة، إما مقاسمة الإخوة، وإما مقاسمة الإخوة، وإما ثلث الباقي بعد الفرض. ما هو الحالة الأولى ده أنا كده حموت لو أقعد، ما إحنا عايزين فيديو بس عشان أمر بالله عليكم عشان المتن بس. ماشي، يبقى إذا الحالة الأولى مقاسمة الإخوة يكون كأخ لهم ذكر، يبقى التعصيب هيكون الباقي مقسم بينهم أو ثلث الباقي بعد الفرض بعد الفروض أو سدس الكل. لو قلنا هنا مثلا يعني أم وجد وأخ، أم وجد وأخ، صاحب الفرض صاحب الفرض، الأم هنا طالما ما فيش أولاد الأم الثلث فرضها الثلث، والجد مع الأخ نرى بهذا المقاسمة يعني يكون ذكرا معهم، إذا هو على التعصيب. طيب لو قلنا الأم لها الثلث يبقى إذا أصل المسألة من كام؟ من ثلاثة، أصل المسألة من ثلاثة. إذا كانت أصل مسألة من ثلاثة يبقى الأم لها سهم واحد صحيح؟ طيب والجد والأخ لهم الباقي تعصيبا، هيبقى لهم الباقي كم؟ من ثلاثة الباقي اثنين، يبقى الجد واحد والأخ واحد، يبقى هنا يقاسم الجد الإخوة لأن المقاسمة خير له من ثلث الباقي ومن سدس الكل، المقاسمة له خير هيأخذ واحد كام، فالمقاسمة خير له من ثلث الباقي وأيضا من سدس الكل. نعم، لو أردنا أن نبين أن هي ثلاث أمور، الباقي خير لنا المقاسمة أم ماذا؟ طيب لا هذه لا الصحيح ان المسألة من ثلاثة وهذا الأصح. نعم، لو قلنا مات عن شخص، مات عن جد وعن مات عن جد وعن ام وعن ثلاث اخوة، مات عن جد وعن ام وعن ثلاث اخوة، قلنا انه مخير من ثلاثة، المقسمة وثلث الباقي وسدس الكل بعد الفرض. لو قلنا الأمة كلها الآن عندنا إخوة، الإخوة يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، فيكون أصل يبقى الأم لها السدس والجد مع الإخوة العصبة، يبقى إذن أصل مسألة من ستة، أصل مسألة من ستة والأم لها واحد سهم واحد، والخمسة مع الجد وثلاث إخوة. الجد مع الإخوة هنا الآن هل يقاسمهم؟ لو قاسمهم لا يقول كثيرا، الحق أنه ثلث الباقي خير لهم من المقاسمة هنا، ثلث الباقي هيكون خير له من المقاسمة. المقاسمة هنا أيضا فيها إشكال على التصحيح في هذا الباب. فلو عملناها بهذا بهذا عملية حسابية مش عارف هتفهموها ولا لا، ما انتم مش شايفينها، لان هي هتبقى الام السدس صح كده، لان هي ستة لابد ان هي تكون هتبقى، لان لو قلنا ثلث الباقي هنضرب في ثلاثة هيصل ل 18، وبعدين اصلا على التقسيم الاول من الخمسة مع الثلاثة دول 5 3 15 يبقى 5 10، ال 10 لن تقسم على الثلاثة يبقى هتضرب في ثلاثة ثاني رأس الاخوة، يبقى 18 اضرب في 3 ثاني 54، اصل المساله تقفز الى 4 54، واذا ضربناها في 3 هنضرب ايضا كل راس كل سهم في 3، يبقى الجد هياخد 15 وكل اخ ياخد 10 في هذا الباب. فانا يبقى اذا انا عارف انه انتم يعني اكيد مش هتتصوروها، لكن خلينا نفهم ان انا الاصل اللي انا قلت لكم الحاله الثالثه في هذا الباب حتى لا أضرب أمثلة أخرى هتتعبوا جدا أنتم. عامة إذا الضابط لنا أنه لابد أن يكون كما قلت، لابد أن يكون المسألة فيها النظر للأحظ للجد، وكما قلت لأنه إن كان مع صاحب فرض أو مع صاحب فرض هيبقى مقاسمة الإخوة ثلث الباقي أو ثلث الباقي أو سدس الكل على الأحظ له، وإن كان ليس معه فرض فهو بين مقاسمة الإخوة أو ثلث الكل أو ثلث الكل. هذا الأصل في هذا الباب أرجو أن يكون اتضح، لأن أريد أقرب هذا لكم لأنه مهم جدا، وسامحوني يعني كان بعض الأمثلة فيها شيء من الصعوبة، لكن إن شاء الله في الفيديو سيكون الأمر أيسر وأسهل. طيب ننهي هذا الباب بقراءته حتى ندخل في الكتب الأخرى. إحنا عندنا قال فصل: إذا اجتمع جد وإخوة نعم لأب وأخوات لأبوين أو لأب فإن لم يكن معهم ذو فرض فله الأكثر من من له الأكثر، أو يبقى إحنا أصلا ضابط المسألة بنبحث عن الأحظ للجد معهم، فله الأكثر من ثلث المال ومقاسمتين يعني أو مقاسمتين كأخ، فإن أخذ الثلث فالباقي لهم نعم، أي للذكر طبعا المقاسمة هنا إذا كان أخوات يبقى للذكر المستحاضة يكون سهل على مسألة التوريث بالتعصيب، لأنه لا يسقط بالإخوة بإجماع الصحابة، وإن كان بعض العلماء قالوا يسقط كنقل ابن حزم عن طائفة ولا يؤخذ به، ولا يسقط بالابن فبالأخ من باب أول. واجع ثوار الثلث أن الجد والأم اجتمع أخذ الجد لو اجتمع أخذ الجد مثلي ما تأخذ الأم لأنها تأخذ الثلث وهو يأخذ الثلثين، والإخوة لا ينقصون الأم عن السدس، فواجب ألا ينقصوا الجد عن ضعف السدس على المثلين على تأصيل قواعد التوريث في هذا الباب. وواجه المقاسمة أنها فريضة جمعت أب الأب وولد الأب فكأنهم مثل بعض، لأنه الجد يدلي إلى الميت باثنين ونفس الأمر الأخ، لذلك قال فلم يأخذ ولد الأبي بالفرض كما لو كان مع الجد إخوة لا ينتقص بالأكدرية، فإنه وإن فرض لها فإنها لا تأخذ بالفرض نعم. قال فله الأكثر يعني له الأحظ من سدس التركة وثلث الباقي والمقاسمة، هذه كما قلنا إن كان معه صاحب فرض، إن كان معه صاحب فرض فهو
له الأكثر من سدس التركة أو ثلث الباقي والمقاسمة. أما سدس فلأن البنتين لا ينقصون الجد عنه فالإخوة أولى، وأما ثلث الباقي فلأنه لو لم يكن صاحب فرض لا أخذ ثلث جميع المال، فإن كان قد خرج قد قدر الفرض مستحقا فيأخذ ثلث الباقي، وأما المقاسمة فلأنه منزل معه منزلة الأخ فيرثون جميعا على وجه التعصيب. قال قد لا يبقى شيء، قد لا يبقى شيء كبنتين وام وزوج فيفرض له سدس ويزاد في العون، اي فانها كانت عائله بنصف السدس فعيلت بسدس اخر وقد تبقى دون سدس كبنتين وزوج فيفرض له وتعال، اي بنصف سدس كما وقد يبقى سدس كبنتين وام فيفوز به الجد. واحنا ضربنا امثله، قال وتسقط الاخوه أيوة الأخوات في هذه الأحوال استخلاف أهل الفرض بالمال، ولو كان مع الجد إخوة وأخوات أبوين والأب فحكم الجد كما فصلنا سابقا. كما قلت سيظهر هذا يعني أقوى عندما نضرب الأمثلة على الفيديو لحل المسائل، أي فيكون له الأكثر من ثلث المال والمقاسمة إذا لم يكن معهم ذو فرض كما بينا قبل ذلك. وخير الأمور الثلاثة إن كان كما إذا لم يكن معه أحد إلا أحد الصنفين. نعم. قال ويعد أولاد الأبوين عليه أولاد الأب في القسمة، أي يدخلونهم في العدد على الجد وبالعد سميت المعادة وهي مفعلة وليس العد إلا من جانب واحد، ولكن نزل المعدود عليه من جهة العد أي لأنهم جماعة. فإذا أخذ الجد حصته فإن كان في أولاد الأبوين ذكر فالباقي له يعني تعصيبا، ويسقط أولاد الأب وإلا أي وإن لم يكن فيهم ذكر فتأخذ الواحدة إلى النصف والثنتان فصاعدا إلى الثلثين على التقسيط في الفرض للبنات وللأخوات، ولا يفضل عن الثلثين شيء وقد يفضل عن النصف فيكون لأولاد الأب. طبعا الأمثلة لو ضربناها أنا عارف أنه فهمها عليه سيكون صعبا، لو قلنا أخت الأبوين وأخ الأب وجد المال هيكون على كم؟ على خمسة، سهمان الجد وسهمان ونصف للأخت من الأبوين والباقي لولد الأب، لأنه يأخذ ما فضل عن حق ولد الأب والأم. طبعا مثلا تعول وبذلك ستحتاج إلى تصحيح، وهذا لابد فيه من العمل عمليا. قال والجد مع أخوات كأخ فلا يفرض لهن معه كما لا يفرض لهن مع الأخ. نعم. ولا تعالي المسألة من أجلهن وإن كان قد يفرض للجد كما سلف وبينه. قال إلا في الأجدرية وهي زوج وأم وجد وأخت الأبوين، سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. وهي زوج وأم وجد وأخت لأبوين ولأب أو لأب، فللزوج نصف وللأم الثلث. طبعا الأم الثلث لأن ما فيش إخوة يحجبونها إلى السدس، فللأم الثلث وللزوج النصف لأن ما فيش فرع وارث، وللجد السدس لذلك أيضا، وللأخت نصف النصف لعدم من يسقطها من يعصبها، فالجد لو عصبها نقص حقه فتعين الفرض لها، وهو أيضا الحظ له أن يكون له الفرض المعلوم وهو السدس، فتعول المسألة إلى تسعة، لأنه نقص مسألة من ستة ستعول إلى تسعة. ثم يقتسم الجد والأخت نصيبهما أثلاثا له الثلثان، ولأنه لا يمكن أن تفوز بالنصف لئلا يفضلها على الجد والتصح من 27 لأن أصلها من ست وعالت إلى تسعة، ونصيب الجد والأخت إنهما أربعة لا تنقسم، يبقى تحتاج إلى تصحيح، مسألة التصحيح مهمة جدا فتحتاج إلى التصحيح. فالأربعة لا تنقسم على ثلاثة فانكسر على مخرج الثلث، فنضرب بثلاثة في تسعة فتبلغ إلى تصحيح المسألة، أصل المسألة إذن يصل إلى 27، للزوج تسعة وللأم ستة وللجد ثمانية وللأخت أربعة، وفي تسمية هذه المسألة الأجدرية سبعة أقوال مضحة، يعني سبعة أقوال لا ندخل فيها، المهم أننا عرفنا كيف حل هذه المسألة الأجدرية. قال فصل لا يتوارث مسلم وكافر، وهي الكلام هنا على موانع الإرث. لو في أسئلة تظهروا حتى ننتقل للدرس الثاني. هنا ده برضو احنا سنؤخر الصلاة ولا
ما شاء الله
نؤخر الصلاة.